لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا توبة يرضى بها عنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ربنا اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كنا في اللقاء الماضي نتكلم عن أول طريق التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وتكلمنا عن عقوبات الذنوب والمعاصي، وعن بعض الخطوات العملية التي ينبغي أن يأخذ بها العبد السائر إلى الله عز وجل، لأن التوبة هي وظيفة العمر. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنا اليوم أريد أن أقدم لبقية الخطوات من معنى مهم استفدته من حادثتين واقعيتين، قصتين حقيقيتين. القصة الأولى وبسببها اسم هذا الدرس فإن له معيشة ضنكا، قصة إحدى الفتيات كانت تأتي وتحضر الدروس، وكانت حالها حال جيد، كانت خيرة كريمة، وكانت قد ارتدت الحجاب الشرعي وأخذت طريق الالتزام. مرة واحدة بدأ الحال يتغير، وبدأت الرسائل تأتي: الأخت فلانة حالها متذبذب وأمورها مختلطة وبتقول كلام صعب، والأمور بدأت في انحدار شديد وانتكاسة شديدة، بدأت تبتعد عن جو الإيمانيات، ما بقتش تيجي تحضر الدروس، وما بقتش بالحال اللي كان معهود عليها. لحظة فتور قد تأتي وتعتري كل واحد، لكن الموضوع كان في النازل. شوية بشوية بدأت تفرط في حاجة في حاجة وتبتعد عن الأجواء الإيمانية دي، إلى أن وصل بها الحال إنها خلعت الحجاب، ولأنها بدأت تبتعد تماما، وبدأت تحط صورها وهي بشعرها وهي في رحلات وهي في كذا على الفيسبوك، وتبقى عادي خالص وعايشة حياتها. لكن تبص على البروفايل بتاعها على الفيس تلاقيها كاتبة تحت: فإن له معيشة ضنك. وبعثت لي رسالة عن طريق الأهل وقالت ياريت توصلوا له رسالة إنه يعمل درس اسمه فإن له معيشة ضنكا. لنا وأنا ملتزمة كنت أدرى عيش، ولا وأنا سايب الطريق أدرى عيش، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهي دي عقوبة الذنب. الذنب لما يحول بين العبد وبين ربه بيبقى قاعد الإنسان لم حصل جنة ولم حصل نار، لعارف يستمتع بالحياة بيضحك على نفسه، يعمل نفسه بيضحك وبيهزر وعايش، وهو من جواه تعاسة الدنيا، شقاء الدنيا، بس بيحاول ان هو يتعايش ويقول انه مبسوط، ويقول انه مفيش مشكلة، وانه مش فارق معاه، وانه مقضيها فسح وخروجات، وانه اصحابه والدنيا والتلاهي والملاهي والامور، بيضحك على نفسه. لأنه من عقوبات الذنب ضيق الصدر، ومن عقوبات الذنب أنه يصاب بالشتات في حياته. فبالتالي للأسف الشديد ابن القيم بيتكلم في آخر كتاب طريق الهجرتين عن الشخصية دي، الشخصية اللي هي واقفة في النص، الشخصية العادية، أو الشخصية اللي بتبتدي تاخد دركات الفتور والانتكاس، تعيش معيشة ضنكا. قصة تانية حكاها لي أحد إخواننا الدعاء من يومين، قصة شاب عجيبة جدا، ولد وسيم جميل تعرف على بنت، بينهم من بعض قصة حب ملتهبة، هو شوية بشوية بدأ ياخد طريق الالتزام، بدأ يقول لها لا خلاص مش هينفع، احنا لازم بقى نبتدي نطيع ربنا ونبطل المعاصي دي، والعلاقة دي علاقة ما تنفعش. فهي ماشي، ايه المشكلة يعني نعمل ايه، خلاص انت كمان انت لازم كذا، خلاص نلتزم شوية بشوية، طالما في علاقة وطالما في شيطان بيننا لا تأمن. الرجل قال له ايه؟ قال له لأن ائتمنتني على مثل جبل أحد ذهبا والله ما مددت يدي إليه. لو اديتني جبل ذهب ما حطش يدي عليه وابقى أمين عليه جدا، وإن ائتمنتني على امرأة زنجية سوداء لا أملك نفسي، ما عرفش ساعتها إيه اللي هيحصل، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فإلا في سكة النساء، ليه؟ ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالرجل ما بيبقاش بعقل. الشاهد الأمور مشيت بينهم لغاية لقاء فكذا فكذا، لغاية ما وقعوا في الفاحشة والعياذ بالله. بصوا بقى اللي هيحصل، عرفوا الأهل اللي حصل والدنيا اتقلبت والبنت حملت، فنعملوا ايه؟ عملوا بقى فكرة شيطانية، جابوا البنت قالوا لها بصي لا احنا الموضوع كده مش هينفع وبتاع، ودلوقتي ده مصيبة سودة، طب نعمل ايه نسوي ايه، لا الولد ده لازم، الولد ده ابن زنا، طب ما ينفعش يتنسب ليه، صح الولد للفراش وللعاهر الحجر، طب نعمل ايه، لا انت لازم تجهضي. فاهله راحوا واخدين البنت واجهضوها وعملوا لها عملية ترقيع، جوت بعد كده خلاص بقى عشان نتجوز، قالوا لها تتجوزي ليه، خلاص انت زي ما انت مفيش مشكلة، رجعناك زي ما كنت، انت حصل لك حادثة ورجعناك مفيش مشاكل، وانت ما تنفعيش لابني. وراحوا واخدين الولد وطلعوه يعمل عمرة، وقعد هناك 6 شهور في مكة عمرة وحج وبتاع، رجع صخ سليم. البنت تتوسل لهم، ابوس ايديكو حد يعملني يسترني يسويني، قالوا لها اسفين. عملوا نفس الحركة مع الولد، حاله بينه وبين البنت دي، انت دي ما تنفعكش، والبنت اللي تبقى رخصت نفسها بالشكل ده دي ما تنفعش تبقى ام عيالك. لفت الايام والبنت بدات بعد ما هو رجع قلت خلاص انت فين وبتاع، وبدات تغوي من تاني، وهو بدا يستسلم من تاني، رجع الامر لما كان عليه بعد ما خلاص التزم وحج وعمل عمره والدنيا والافلام والمشاكل دي كلها. رجعوا بعد كده حصل بينهم كلام من تاني، وقعت الفاس في الراس من تاني وزنى بها تاني. المرة دي بقى هو ما بقاش قادر يستغنى عنها، فراح متوسل لها، انت لازم اتجوزك، انا ما اقدرش استغنى عنك، انت شايفة الدنيا عاملة ازاي. قالت له اسفة اسفة، انا بس حبيت افهمك انت عملت فيا ايه، وانا حاسبك بالنار دي. الولد ايه اللي حصل له؟ بدأ يدمن مخدرات، والشخص الوسيم الرائع اللي كان وكان وكان بقى مدمن المخدرات، ومحطوط دلوقتي في مصحة من المصحات، وحياته ضنك. فإن له معيشة ضنكا. قال ابن القيم ومن عقوبات الذنوب المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ يعني في القبر، والعذاب في الآخرة. فإن الله عز وجل قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك. والآية تتناول ما هو أعم من ذلك. ابن القيم بيقول لك مش بس عذاب القبر، لا أخطر من كده كمان. فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعيم ففي القلب وحشة، مش لاقي قلبي، مش لاقي حالي، قلبي مطرود، حاسس اني في حاجة واقفة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأمان الباطلة والعذاب الحاضر، وإنما يواريه. اسمع بقى، أمال يعني ما لو كان كده يبقى كل واحد ماشي في ماشي بقى، يبقى هيبقى عنده اكتئاب وعنده قلق وعنده الأمراض النفسية دي كلها، طب ماشي ازاي في الدنيا وعايش ازاي؟ قال لك وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات. هو كأنه بالضبط كده شرب خمر، لكن ليس بالخمر الحسي المعروف، وإنما خمر أذهل عقله، بقى غافل مش حاسس، والتلاهي دي هي اللي واخداه تلاهي الدنيا. لكن هو في حقيقة الأمر لو رزق العقل يلاقي نفسه عايش معيشة سوء. انت راضي بالبهدلة دي ليه؟ راضي بالذل ده ليه؟ راضي بالحسرات دي ليه؟ راضي بالعيشة الصعبة الضنك دي ليه؟ قال وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات والعيش، إلى أن قال فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي البرزخ ويوم المعاد. تعالوا ناخد أمثلة على هذا المعنى عشان نقرر به خطر من أعظم أخطار الذنب، على أساس أن احنا في كل درس نبتدي نشحن قلوبنا للتوبة عن طريق إيه؟ أن احنا نعرف خطر من أخطار الذنب، وبعد كده نتكلم في الآخر على بعض الطرق العملية اللي احنا نتواصى بيها، لانه دايما لازم تمشي المسألة في الاتجاهين، لازم تتشحن انت حتوب ليه. تعالوا شوفوا بعض الناس الذين عاشوا هذه المعيشة في الضنك. احد الفلاسفة المشهورين جدا الفيلسوف الالماني نيتشه. نيتشه ده كان فكره بعيد كل البعد عن الايمان. في اخر عمره قال إنني أعلم جيدا لماذا كان الإنسان هو الوحيد الذي يضحك. ليه الإنسان بيضحك؟ الوحيد اللي بيقهقه ويضحك عن سائر الحيوان. قال لأنه الذي يعاني أشد العناء، فاضطره ذلك أن يخترع الضحك. قال لك عشان هو اللي بيعاني، هو أكتر واحد عايش متألم، أكتر واحد موجوع، معيش أظن عايش العذاب. وده أحد أكبر فلاسفة العصر. الفيلسوف الإنجليزي سبنسر، وهو صاحب أكبر النظريات التربوية في العالم المعاصر، لما دنا منه الموت نظر وراءه واستعرض حياته، فإذا هو في نظره أيام كلها انقضت في كسب الشهرة الأدبية، إن أنا اسمي يبقى إيه، إن أنا أبقى مين، فضحك من نفسه وسخر في آخر عمره. ولما حضرته الوفاة كان على يقين بأنه لم يعمل في حياته إلا عبثا. قال لك أنا عملت إيه؟ ما عملتش حاجة في حياتي، أنا كل العيشة دي كلها كنت بضحك فيها على نفسي. الفيلسوف الثالث بونهاور، وهو فيلسوف التشاؤم الألماني، وكان ملحدا، كان يقول إننا لو تأملنا الحياة الصاخبة لرأينا الناس جميعا يشتغلون بما تتطلبه. انت مشغول بايه؟ هو بيقول لك كده الناس عايشة ايه؟ عايشة عشان تاكل وتشرب وتتكسب وتتزوج وتربي العيال وي مناحي الحياة، ويستنفذون كل قواهم لكي يرضوا حاجات الدنيا التي لا تنتهي، ولكنها لا يمكن ان تمحو احزانهم الكثيرة. من هؤلاء ايضا فيلسوف رابع، وهو الفيلسوف الوجودي. وخدوا بالكم ان الكلام ده احنا عايزين نقول اسامي الناس دي اللي بنقول عليهم النهاردة النخبة والمثقفين الكبار اللي متأثرين بأفكارهم. سارتر الفيلسوف الفرنساوي الملحد الوجودي كتب قصص كثيرة ومسرحيات ضمنها آراء الفلسفية الوجودية. حين حضره الموت سأله من كان عنده، ترى إلى أين قادك مذهبك؟ ها فلسفتك اللي الناس كلها مشغوفة بيها، ورواياتك ومسرحياتك وفنك العظيم ده، إلى أين قادك؟ فأجاب في أسى عميق، إلى هزيمة كاملة. الممثلة برجيت بوردو، الممثلة الفرنسية المشهورة، قال لها صحفي لقد كنت في يوم من الأيام رمز التحرر والفساد. ممثلة من ممثلات العري والفضح. فأجابته قائلة، هذا صحيح، كنت كذلك، كنت غارقة في الفساد الذي أصبحت في يوم ما رمزا له، لكن المفارقة أن الناس أحبوني عارية ورجموني عندما اعتزلت. يعني المفروض أن يرجموني لما كنت بعمل البلاوي، لكن الناس أحبوني وأنا هكذا ورجموني عندما اعتزلت الفن. مارلين مونرو ممثلة الإغراء الأمريكية التي ماتت من 49 سنة، هي حكت قصتها وقالت إنها نشأت في جو يخيم عليه الحزن وتحاصره الكآبة، تعرفوا؟ لم تكن ابنة شرعية، بل كانت ابنة لعاشق من عشاق أمها، هي نفسها أمها لا تعرف هل هو ذا أبوها أم لا، مش عارفة، فهي نسبته الواحد زي ما كانوا يعملوا في الجاهلية كده، فهو يجوا بتوع الرايات الحمر وبتاع معدين تروح جاية انتوا كام واحد؟ 10 زنوا بيها، تروح مختارة منهم وما يقدروش بتاع بقهم، واحد هو اللي يبقى يطلع يشيل الليلة، هو الوضع كده. هي نفس الكلام، هي بتقول أن الرجل الذي كتب اسمه في شهادة ميلادها على أنه أبوها هو أحد عشاق أمها الذي ربما اختارته بطريقة عشوائية كأب للمولودة الجديدة. بعد كده كان الملجأ هو مأواها في سن مبكرة بعد أن أصيبت أمها باضطرابات عقلية شديدة، وبعد الملجأ تلقتها أسر كثيرة لرعايتها إلى أن تلقفتها سيدة عجوز اسمها أنا لودر، ظلت معها حتى الدراسة الثانوية. لما كبرت شافت أن البنت جميلة فبدأت تفكر أن البنت دي لازم تتجوز من سن مبكر، فتجوزت 3 في سن مبكر جدا دون 20، وفي كل مرة لم تكن سعيدة في زواجها، إلى أن تزوجت الكاتب الإنجليزي المسرحي آثر ميلر، ورغم أنها كانت تحبه جدا إلا أنها طلقت منه وانفصلت منه لأن حياة السينما وحياة التمثيل لم تكن مناسبة. ثم بعد ذلك كان معروف علاقتها بالرئيس الأمريكي جون كينيدي، ثم لما تولى الرئاسة تركها فتعلق بها أخوه روبرت كينيدي، وتسببت هذه العلاقات في متاعب كثيرة لها، حتى قيل أن آل كينيدي هم الذين كانوا وراء موتها، وجدوها جثة هامدة في منزلها، واكتشف المحقق الذي تناول قضيتها أنها ماتت منتحرة، ووجدوا رسالة محفوظة في صندوق الأمانات في منهاتن في نيويورك، رسالة من مارلين مونرو لإحدى الفتيات كانت تطلب منها أن تصف لها الطريق إلى التمثيل، فقالت مارلين احذري المجد، احذري كل من يخدعك بالأضواء، إني أتعس امرأة على هذه الأرض، لم أستطع أن أكون أما، إني أفضل البيت والحياة العائلية الشريفة على كل شيء، سعادة المرأة الحقيقية في الحياة العائلية الشريفة الطاهرة، بل إن هذه الحياة العائلية هي رمز سعادة المرأة، بل رمز سعادة الإنسانية. وتقول في آخر الرسالة لقد ظلمني الناس، إن العمل في السينما يجعل المرأة سلعة رخيصة تافهة مهما نالت من المجد والشهرة الزائفة، إني أنصح الفتيات بعدم العمل في السينما وفي التمثيل، لأن نهايتهن إذا كن عاقلات ستكون كنهايتي اللي هي الانتحار. أخرى كانت أغنى أغنياء عصرها كريستينا أوناسيس، بنت التاجر الكبير الشهير أوناسيس الذي كان يملك أسطول كامل وجزر وأموال طائلة، مات أبوها وورثت هي ثروة لا تقدر بمال، لكنها كانت من أتعس النساء في العالم، اتجوزت 4 مرات، وحين تزوجت 4 رجال من 4 دول، تزوجت رجل أمريكي وانفصلت عنه بعد شهور، تزوجت رجل يوناني وانفصلت عنه بعد 10 شهور، ثم تزوجت رجل شيوعي، فلما جت اتجوزت الرجل الشيوعي الصحفيين اتلموا حواليها وقالوا لها ازاي الرأسمالية تتزوج الشيوعية، فقالت لهم اني ابحث عن السعادة. وبعد الزواج ذهبت الى روسيا، وبما ان النظام هناك كان لا يسمح بامتلاك اكثر من غرفتين ولا يسمح بخادمة، فجلست تخدم نفسها في غرفتيها وعاشت عيشة صعبة إلى أبعد حد، بتلعب بالفلوس لعب، عندها يخوت وعندها قصور وعندها جزر. فجاءها الصحفيون وهم يتابعونها في كل مكان فسألوها كيف يكون هذا؟ قالت أبحث عن السعادة. وعاش معها زوجها سنة ثم انفصلت عنه. وبعد ذلك أقيمت حفلة في فرنسا وسألها الصحفيون هل أنت أغنى امرأة في العالم؟ فقالت نعم أنا أغنى امرأة في العالم ولكني أشقى امرأة. وآخر فصل من فصول قصتها أنها تزوجت برجل فرنسي وبعد فترة يسيرة أنجبت منه بنت ثم انفصلت للمرة الرابعة، وعاشت بقية حياتها في تعاسة. وأخيرا وجدوها جثة هامدة في شاليه في الأرجنتين سنة 88 وعمرها 37 سنة، ولا يعلم أماتت ميتة طبيعية أم قتلت أم انتحرت. وكانت هذه نهاية أغنى امرأة في العالم في القرن الماضي. داليدا المطربة التي تعدت شهرتها الآفاق، وصلت مبيعات أغانيها 85 مليون أسطوانة، غنت 400 أغنية بالفرنساوي، 200 أغنية بالإيطالي، 20 أغنية بلغات مختلفة، حصلت على 11 جائزة للإعجاز الفني، جائزة الأوسكار العالمي للأسطوانة 74، أسطوانة البلاتينية لشركة بوني لوكس سنة 75، جائزة الأكاديمية للأسطوانة الفرنسية سنة 75، وا 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 وا. داليدا التي تركت للدنيا أغاني كثيرة خلفت ثروة تقدر ب 300 مليون فرنك فرنسي. كيف كانت نهايتها؟ كانت مدمنة للمخدرات التي لجأت للخلاص من خلالها من الاكتئاب والوحدة والعذاب النفسي، ولهذا حاولت الانتحار سنة 67 محاولة أن تلحق بحبيبها الذي كانت تحبه الذي قتل نفسه بالمسدس. وذات ليلة دخلت خادمتها إلى غرفتها وخيل إليها أنها نائمة في فراشها، فاقتربت منها لكي توقظها، نادت فلم يأتها الرد، نادتها مرة أخرى فلم يأتها الرد، أخيرا هزت كتفها وابتعدت عنها وصرخت سيدتي ماتت، ماتت مكتئبة بسبب ما كانت تعيشه من تعاسة، فإن له معيشة ضنكا. ديانا، الليدي ديانا سبنسر، المرأة التي تكلم عنها العالم كله، فرحها كان فرح أسطوري سنة 80، كان فرحا لم يشهد له العصر مثيل. وفي هذا الوقت ظن الناس أن هذه هي أسعد امرأة في العالم، لكن كانت هي من أتعس النساء في العالم. كتب كتاب في بريطانيا تحت اسم ديانا القصة الحقيقية، بيّن تعاسة هذه الأميرة الشقية، بيّنوا أنها بعد الزواج بتسع سنوات حاولت الانتحار سنة 89، وتبين بعد ذلك أن حياتها مع الأمير تشارلز كانت حياة كلها بؤس وتعاسة للأسف الشديد، وكانوا مختلفين تماما، هو حاد الطباع وهي شديدة العاطفية. انتهى الأمر بهم إنها بدأت تذهب إلى الأطباء النفسانيين، وما كانش ينفع إنه تشارلز إنه يطلقها، لأن القانون عندهم في بريطانيا إنه لا يحق له الجلوس على العرش الملكي إذا كان مطلق، فلو طلقها يبقى مش هيقعد وبالتالي هي كمان هتخسر. اتفقوا على انه ايه كل واحد يعيش حياته، فبدأ هو يتخذ يعني بعض الصاحبات العاشقات، وبدأت هي نفس الحال، الى ان انتهى بها الامر الى عماد الفايد والنهاية المعلومة بالحادث الذي ماتت فيه هي وعشيقها. والامثلة كثيرة، مايكل جاكسون وغيرهم من هذه الأسماء، حتى المطربين المشهورين اللي الناس تسمع عنهم، سواء من أسماء هاندي ماتت عندها حاجة 30 سنة وماتت برضو بنفس الحكاية، سعاد حسني، وي 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 من هذه الأسماء. الكل يجسد معنى واحد. الناس بتعتبر ان دول هم محل القدوة والأسوة، والراجل الممثل يطلع يعمل شعره كده، والمغني يعمل كده، والشباب تجري تعمل زيه، ان هم دول عايشين سعادة، التنطيط والفرح والسمر فهم دول العايشين يا عم. وهو يعيش في حياته حيانا كده. هو مش تامر حسني طلع قال قدام الناس كلها قال لهم انا مش عايز اموت على المسرح؟ مش هو ده نجم الشباب وده نجم الجيل وده اللي مش عارف ايه؟ طب مش عايز تموت على المسرح ليه؟ ده عزك يعني، الحاجة اللي انت تفتخر بقى، انا موت وانا على المسرح. طلال مداح ده مات على المسرح، مات وهو ماسك العود. قول لي ده يموت ازاي بقى ويبعث ازاي؟ تحب يبعث هكذا؟ فإن له معيشة ضنكا. لو استشعرت المعنى ده وفهمته كويس قوي وعرفت الحقيقة دي، هتفهم قصة السعادة. هل فعلا السعادة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ الكلام ده كلام درويش، كلام مشايخ بتقوله وخلاص. يا عم السعادة ان انت يبقى معاك قرشين وتقضي شهواتك وحياتك وملذاتك وكل اللي يجي على بالك تعمله، هم دول الناس العايشة. انت مش فاهم حاجة مهمة جدا. انت ايه؟ انسان. يعني ايه انسان؟ يعني روح وجسد، يعني عقل ووجدان. لما تلبي رغبة حاجة على حساب حاجة تعيش التعاسة. يعني ما ينفعش اقعد ألبي رغبات روحي وما فيش جسد، هنقلبها رهبانية بقى. لا، اتجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، معادلة اتزان. لا، هنلبي رغبات الجسد اللي هو بيعمله بقى ليه الغرب من رغبات الجسد وما فيش روح، يبقى تعيش أمثال الحيوان. أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وبعدها رح قال إيه بقى؟ ولله الأسماء الحسنى. يعني يا رب؟ يعني اللي مش هيتعلم أسماء ربنا وصفاته ومش هيتعرف على ربنا هيعيش غافل، هيعيش طول الوقت مش شايف لأنه ما يعرفش ربنا. وأعظم مطلوب في الدنيا، أصل الأصول هي معرفة الله. ربنا خلقنا عشان نعبده، لكن عبادة عن معرفة، مش عبادة جسد، مش بتصلي وبتصوم وخلاص، مش بتمتنع عن الطعام والشراب والشهوة وتصلي الخمس صلوات أوتوماتيك كده، آلة بتتحرك وخلاص، وبتطلع فلوس عشان ربنا يبارك لك في المال الباقي فبتطلعه كده عشان خايف على الفلوس مش عشان حاجة تانية، وبتحاول ترضي ضميرك، تعمل لك بقى عمرة، تعمل لك مش عارف ايه، تعمل اي عمل خير عشان ترضي ضميرك عشان تكمل سكة الدنيا، انك تبقى عايش السعادة في الدنيا بالشكل اللي انت عايزه ده. لا، ربنا خلقنا عشان نعبده عن معرفة، عشان نتعرف عليه، نعرف هو مين. وكلما ازددنا منه معرفة كلما ازددنا سعادة، لاننا بنقرب منه سبحانه وتعالى. اتصور كده ان انت وجيه من الوجهاء، انت النهاردة قريب من الوزير الفلاني، من رئيس الوزراء، من الرئيس القادم، ان انت بينك وبينه معرفة وثيقة. كل ما تقرب منه كل ما تحس ان انت محظ وان انت هيتعمل لك الف حساب. فاذا كنت انت قريب من ملك الملوك سبحانه وتعالى فكيف يكون الحال؟ هو ده المعنى. عايزين نتوب توبة عملية. خدوا بالكم من المعاني دي. التوبة ليست شيئا سلبيا. بعض الناس بتتصور ان هو لو النهاردة صلينا العشاء دلوقتي وقرأنا فيها بآيات وعيد، قرينا بسورة قاف وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وقعدت تعيط، تطلع من الجامعة وانت فرحان قوي بشوية العياط اللي انت عيطتهم كده، انا ايه اتغسلت، حلو جميل، بعد كده بقى مفيش مشكلة كده، انا خلاص كده توبت. التوبة ان انا اعيط شوية واندب وخلاص يا رب مش هعمل كده تاني، خلاص انتهى الموضوع كده، خلصت عيد من تاني بقى، خلاص بقى اهو خلصنا اللي فاتوا دول، عيطنا عليهم خلاص، دول خلصناهم. بعض الناس بتفهمها كده والله، بيروح يبقى قاعد مركز قوي. انا بشوف الناس كده في الحج والعمره، يوم الحج الناس قاعده مقضينها واحنا قاعدين نقول يا ناس يا ناس الحج ده فرصه العمر التي لن تتكرر، اعمل سوي، مش معاك مش مركز. جينا يوم عرفه كله بالله عليك يلا ندعي يلا نسوي، ويصرخ ويعمل ويسوي، والموضوع بقى ايه تمام قوي. وقعدنا قلنا بقى التوبه الحقيقيه خلاص بقى، يا اللي بتدخل تبطل تدخين، يا اللي بقى بتبص على مواقع وتعمل كذا بطل بقى الكلام ده، يا اللي بتشتغل في الربا بطل بقى كده، يا اللي بتعمل كذا. التوبه لازم تبقى شيء عملي. لا، هو فاهم التوبه ان هو يوم عرفه لازم يعيط، لو ما عيطش يوم عرفه الحج مش مقبول. الناس عارفه بتعيط كلها وانا قاعد كده، فبقى اي عنده استعداد زي ليله 27 تروح تصلي ورا الشيخ فلان اللي بيعيط واللي بيخلي الناس كلها من وراه تعيط، ولازم الليله دي تعيط قوي تعيط قوي قوي عشان خلاص خلاص بقى ليله القدر بقى وهتترفع لك بقى الدرجات بيها، تعيط خلاص يجي العيد يا ليله العيد انستينا بس كده تمام قوي كده خلصنا الموضوع. كل سنه نيجي في الايه يوم عرفه ونيجي في ليله القدر وفي رمضان نعمل الحبه دول بنخلص كل حاجه استأنف من جديد. التوبه ليست شيء يلعب به، مش هزار هي، والتوبة ليست شيئا سلبيا. لازم تلاقي في التوبة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مش تاب بس. التوبة معناها الكلام اللي العلماء قالوه، قال لك ثلاث حاجات متعلقات بالزمن، اللي فات أندم عليه، واللي دلوقتي يبقى أقلع عنه، وبعدين أصر على ترك هذه الذنوب في المستقبل. يبقى أنا دلوقتي ثلاث حاجات أندم ودلوقتي أبطل وبعد كده أصر إن أنا مش هعمل، أدي التوبة. طب فيها مظالم، ترد المظالم، أدي المعاني الأركان الأربعة. فيها معنى العمل الإيجابي، شوفوا القانون عشان نتعلم بقى النهاردة الخطوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. ادي اول قانون النهارده نتعلمه. قال صلى الله عليه وسلم اذا عملت سيئه فاعمل بجنبها حسن، السر بالسر والعلن بالعلن. يعني ايه؟ يعني انا عملت ذنوب في الخلوات، شاب عمل عاده سيئه، شاب دخل على موقع سيء، واحد على علاقة بنت وفي نصاص الليالي وأغواها ويقعد يحب فيها ويقول لها كلام فارغ وكلام لا يرضي الرحمن عنه، على أنه عادة الكلام ده بيبقى في الثلث الأخير من الليل. يعني رب السماء يقول لك هل من مستغفر؟ مستغفر إيه بقى دلوقتي؟ هل من تائب؟ توبة إيه اللي أنت بتتكلم عليها؟ هل من سائل؟ أنا بحب البنية. فهو في حتة تانية في الغالب كده، الأوقات دي بتبقى كده، إنه الأوقات اللي بتبقى أعظم الأوقات للقرب من الله بتبقى أعظم الأوقات للغفلات على أهل الغفلات. وشوفها كده، ليلة الجمعة الشباب مسمينها إيه؟ عيد ميلاد إبليس. يوم الخميس عيد ميلاد إبليس، تمام؟ ليلة الجمعة اللي هي ليلة أفضل أيام اليوم اللي مشروع فيها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة العيد، العيد الأسبوعي، هي ليلة الفجر وليلة البعد وليلة المعاصي، لأنه يوم الأجازة بقى بكرة والدنيا تعمل. فتبقى اليوم اللي هو أعظم الأوقات بركة عليك، اللي انت تبقى فيه بقى ايه تستدرك أمورك وتعلى درجتك وتستدرك ما كنت صنعت، بتبقى لأهل الغفلات من أصعب ما يكون. فصاحبنا بيعمل ذنب في السر في الليل في جوف الليل، ايه الحل؟ اعمل طاعات في المقابل. عايز تتوب من العادة السيئة، عايز تتوب من المواقع الإباحية، عايز تتوب من ذنوب الخلوات، اعمل طاعات الخلوات، طاعات السر. ايه طاعات السر؟ قم الليل ومحدش مطلع عليك، تخش في العصر قطك انا تعبان قوي انا مش قادر النهاردة، محدش صحيني، لو هتصحوني صحوني على الفجر مثلا. يعني وانت تخش تروح قافل النور وفعلا وحاسس الناس ان انت نايم سبع نومة، وتقوم قايم مصلي ركعتين ما حدش يطلع عليهم خالص. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم ان العبادة دي حيث لا يراك الناس اعظم من صلاتك حيث يراك الناس بخمس وعشرين. يعني فاهم؟ لو انت بتاخد في الصلاة دي الف حسنة تاخد 25,000، لو بتاخد فيها 10,000 يبقى انت هتاخد ربع مليون، بتضاعف 25 ضعف طاعة السر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الضياء في المختارة
من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل فليصنع حاجة، عمل خبيئة يعني عمل سر لا يطلع عليه الناس قدام الذنب السر اللي انت عملته. طب انت بقى كنت بتعمل الذنب ده جهارا نهارا، واحد بيدخن ولا فرق معاه وعادي خالص، التدخين ده ايه المشكلة يعني؟ هو التدخين حرام؟ اه حرام بفتوى مشايخ الازهر، حرام بفتوى المجامع الفقهية، حرام. طب يعني فيها ايه ما الناس بتشرب؟ هو انا يعني اول ولا اخر؟ فانت قاعد بتجاهر بالمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهان عن كده، كل امتي معافى الا المجاهرين، ابعد عن المجاهرة بالذنب، استتر. ما يستترش ده مهموش، شوية شباب بقى وهو يعني بيلعب كمال أجسام وبتاعه وعامل بقى مجانس وحاجات جامدة كده، فتلاقيه ده بقى واقف ولا يهمه، وحيشتم بقى ويعمل ويسوي ويعمل نفسه فيه، محدش هيعرف يقرب من ناحيته، فيجاهر بالمعصية عادي، عاكس بنته وهي ماشية ومفيش مشكلة عادي، يجاهر بالمعصية. ما بيقولش حينئذ أن هناك عين الله الناظر. طب يعمل ايه ده بقى؟ يجاهر بالطاعة، يجاهر بالطاعة، ساعتها ممكن يتصدق بصدقة يعلمها الناس، علشان من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، نيته إنه أنا بحط ماله يا جماعة عشان نبني المسجد الفلاني، ولا نعمل المستشفى الفلانية، ولا نعمل كذا كذا عشان سنة رمضان اللي جاية، فأنا بعمل أهو، فالناس تبقى تتشجع فيعملوا زيه، يبقى له طاعات في الجهة، فإذا عمل سيئة عمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. آدي أول قانون هناخده. المرة اللي فاتت خدنا 5 قوانين خطوات عملية للتوبة، عشان اللي قلناها دلوقتي دي الستة، هما بالترتيب كانوا ازاي؟ أول واحدة قلنا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي إن أنت معترف، اللي هو بنقول عليها الاعتراف يهدم الاقتراف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة في حادثة الإفك، قال لها إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله، فإن العبد إذا أذنب فاعترف ثم تاب تاب الله عليه. فالاعتراف يهدم الايه؟ الاقتراف. الاعتراف ان انا معترف ان انا فيا كذا، وما بقولش بس. فاول حته دي اللي هي ايه؟ ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، ممكن تساوي عندنا من غير بس، من غير لكن، ما تبسبس بس اصل كنت هعمل ايه، بس لما انا شباب، بس اصل ابويا وامي مش ملتزمين، بس اصل اصحابي غاغوني، بس بس بس، هتبسبس مش هينفع. انما الطريق ابوء لك، انا عارف ان انا فيا، هو انا يعني معصوم؟ انا معصوم؟ فعادي، كل بني ادم خطاء، اخطات يا ناس، اذنبت يا ناس، خلاص، وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنب. يبقى دي اول واحده، الاعتراف يهدم الاقتراف. بعد كده لازم تفهم انت بتذنب ليه. ان هو الله عز وجل يحب من عباده من؟ ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا. في الحديث لفظه عند الامام احمد، إن الله يحب العبد المفتن التواب. يبقى هنتفتن؟ هنتفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون، بتحرق بيه يعني بالفتن، فتأتي صلاة الصبح فتغتسلون، ثم تحترقون تحترقون فتأتي صلاة الظهر فتغتسلون، وهكذا إلى آخر الصلوات. يعني إيه كلمة تحترقون؟ هتتحرق هتتحرق بالفتن، ولو في قعر بيتك، هيجي لك الشيطان ويفتنك في شبهة. يعني لو انت هتقعد وتقول ما ليش دعوة، هي الفتن كلها في الشارع، فهو ده الموضوع. انا مش هحتك بحد، انا مش هختلط بحد، ولا هبص على حريم، ولا هعمل حاجة، هقعد في بيتنا هو قفلت. يجي لك الشيطان ويبتدي بقى ايه؟ قال الانسان يكفر، ويبتدي يحط لك شبهات ويحط لك معاني انت مش واخد بالك منها، فتحترقون تحترقون. يبقى لابد ان هيحصل ذنوب. والله يحب منك التوبة، ويحب من عبده الأوبة، ويحب منه الرجوع له. فليه بنذنب؟ علشان ربنا يعاملنا بمغفرته وتوبته وفضله وإحسانه وكرمه علينا. ثلاثة، قلنا اوعى تيأس، عندناش حاجة اسمها في قاموس المسلم يأس، وقعدنا نقول المعاني والآيات الكثيرة اللي وردت في هذا الباب اللي تؤدي إلى هذا المعنى. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. أهو المعاني كلها بتقول لك اوعى تيأس، في صحراء اليأس ابذر بذور الأمل. وبعدين رقم 4، ما تملش. عملت اللي انت بتقول عليه ده 50 مرة 50 مرة، كل مرة قبل رمضان: يا ناس رمضان شهر التوبة، يا ناس رمضان شهر العتق من النار، يا يا يا، ونقعد نعمل حبتين دول ونشتغلهم، وبعد كده ترجع ريما لعادتها القديمة. يبقى ما فيش فايدة. إياك أن تيأس، إياك وإياك أن تمل، إن الله لا يمل حتى تمل. وقلنا رقم خمسة بقى، في واحد عاد يقول لك: أنت عاد تعبنا ليه يعني؟ أنا ما بعملش حاجة تقيلة أوي يعني، عادي يعني، يعني انا ارحم من غيري، شفتني يعني اهو قاعد تقول لي مخدرات، وناس قاعده بتغني، وناس كانت بتعمل، انا مش بتاع الكلام ده خالص، انا راجل عادي يعني، شويه الذنوب الخفافه دول يعني، الحاجات البسيطه دي يعني، اللي ما فيش حد ما بيعملهاش، ابص على الماشي، كلمه على الماشي، حاجه كده يعني، ما فيهاش الله. كل الناس قد كتب عليهم، كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لما حالف. انا مش بتاع حاجه، انا بتاع الحاجات الخفافه. فاللي هو ايه يحقر، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من أذنبت في حقه. كده خدنا الخمسة اللي فاتوا، ستة النهاردة كانت إيه المعادلة اللي قلناها: إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. سبعة: لا تقعد معهم. سبعة نسميها إيه؟ لا تقعد معهم. في الأدب المفرد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه الكرام أن يبتعدوا عن دواعي المعصية، فقال: إياكم والجلوس في الطرقات، بلاش شغل الشوارع ده والنواصي أو إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، وإحنا البيت ده وبتاع عايزين نتلم، ما فيش بقى، إحنا هنروح فين يعني، فقاعدين على النصية نتكلم شوية يعني. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المشكلة فين؟ أنا بعمل الذنب الفلاني، فأول ما بعمله أنا معايا شوية أصحابي، بعدين عدت واحدة بصيت عليها بصة، فصاحبي شافني فسكت، فأنا إيه الأول مرة كده بصيت، ما حدش قال لي حاجة، أنا قلت بقى يقولوا: إيه يا عم، إيه يا عم، يعني أنت مش إيه اللي أنت قاعد بتعمله ده؟ فسكت. فشوية حصل نفس الموقف فسكت، لا ده كمان شوية بشوية عمل زيي، شوية بشوية الأمور مشت، بقت الإيه شلة الأنس بجد. فبدأنا إيه خلاص كل واحد بيعمل، تيجي أنت تقول له: والله يا أخي أنا مش عارف أعمل إيه في نفسي كذا، يقول لك: ما أنا آخر حالتي أسوأ من حالتك فيا وفيا. فيبتدي إيه يقوله: كل بلية في الزمان سببها رجلان، رجل فعل ورجل سكت. أي بلية؟ إيه اللي حصل؟ هي دلوقتي واحدة نزلت لابسة مش عارف ايه كويس، فالناس بقى اهل الاصول والارياف بقى والصعيدة والشغل ده، ازاي دي تمشي كده؟ بنت مين دي عشان تمشي كده؟ فكان في حاجة هي نفسها تخاف تنزل لحسن رجالة الشارع والحي يمسكوها يعلموها الادب. لكن ايه اللي حصل؟ نزلت كده، واحد عجبه النظام، عجبه الليلة، قالك: الله، طب ما صحيح، بدل ما تبقى الايه الحياة كلها امرأة واحدة، طب ما نبقى بقى ايه العمليه تبقى بالطريقه دي. فبص وسكت، والتاني سكت، والتالت قال لك حريتها الشخصيه، والرابع قال لك منظمات المراه والمش عارف ايه وحريتها وي وي وي، والرابع والخامس والسادس سكتوا. فايه اللي حصل؟ فالتانيه قلدتها فلانه، وش معنى هي اللي تنزل كده وتبقى حظوظها في الجواز احسن مني، انا بقى اللي هقعد في البيت منزل له وراخر، وهو انا يعني مش الجميله؟ ده انا لو نزلت الشارع اوقف الشارع على رجلي. فالتانيه نزلت، التالتة نزلت، الرابعة نزلت، بقت شيء عام عادي. يعني ايه عادي؟ فين غيرة الرجالة وغيرة المسلمين؟ وفين إن الله يغار وغيرة الله أن تنتهك محارمه؟ فين اللي بيغضب للرحمن؟ فين اللي عنده أي شيء أحمر؟ كل بلية في الزمان سببها رجلان، رجل فعل ورجل سكت. عشان كده في الخطوة دي لابد أن تفارق بيئة المعاصي، لو سمحت لازم تبقى خارج نطاق بيئة المعاصي، لازم تهنج هنا، تهنج ما تجيبش في الجو مليان بالفيروسات ده كده، الهارد ديسك بتاعك راح من زمان، فانت محتاج تسطب له ويندوز من تاني. لازم ان انت تغير البيئة، بيئة المعاصي التي انت فيها، فارق دواعي المعاصي واجعل شعارك واهجرهم هجرا جميلا، الله جل وعلا قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني أنت ما بتعملش، بس أنت قاعد مع أصحابك وهم قاعدين بيخمسوا. عادي أنا ما بخمس، هم قاعدين بياخدوا الجرعة ويأفوروا وأنا ما بأفورش. بس أنت قاعد مقر، أهو ده رجل فعل ورجل سكت. أنا ما بعملش، أنا بقعد معهم بس يعني عشان ما يقولوش عليا غلس ومش ظريف. وفي ملتزمين يقولوا لك كده، يقول لك بس عشان ما يقولوش ان الجماعه دول متشددين وقافلين وعاملين وسوين. طب يعني هتعمل ايه؟ يعني هتقعد معاهم وهم يعملوا كذا وكذا وانت قاعد معاهم ومقر على المعاصي دي؟ طب ما انت هتتفتن يا غلبان. ما هو برضه هو قاعد يتكلم كده يقول لك بطل بقى، ما تبقاش فيها متشدد كده، ما تعمليش فيها بتاع بقى. ده امبارح الفيلم كان جامد قوي، ده في حته لقطه انت لو شفتها يفوتك نص عمرك. اللقطه دي كان شكلها ايه؟ تقعد انت طول الليل بقى كان كده ولا كان كده، كان فيها ايه؟ ايه اللقطه؟ ايه الوضع؟ اهو سممك بنص كلمه، نص كلمه يضيعك ويضيع قلبك، او يدلك من بعيد يحط لك في نص الكلام، والشيطان يعمل كده في وسط الكلام. ما انت كنت داخل عايز تنزل الدرس داخل اليوتيوب، فايه الدرس بينزل على اليوتيوب يا شباب، داخلين اهو عايزين ننزل درس التوبه، مفيش احسن من كده بقى. ففي لينك كده على الجنب بتاع مش عارف ايه، صورة مش عارف ايه، اي حاجة شدك العنوان قوي دخلت، برضو العنوان ما كانش فيه اي مشكلة، بس ده بعد كده في منظر بتاع مش عارف واحدة شكلها مش عارف ازاي، قعدت دخلت ده دخلت ده دخلت، لقيت نفسك بتخش على اباحيات. السكة كده، والشيطان مش غبي يعني عشان يدخلها لك كده. ادي ايه خطوات الشيطان. فبالتالي فارق دواعي المعصية، صديقا كان، مجلة، شريط، رقم هاتف، فيلم، مسلسل، مجلس في مكان ما، فارق كل ما يدعوك إلى المعصية بالذات هذه الأماكن. يبقى لا تقعد معهم، ده رقم 7. رقم 8 شرارة الأعمال، اتقي شرارة الأعمال. إيه شرارة الأعمال؟ الخواطر. هي البداية كانت إيه؟ خاطر. أنت قاعد كده في حالك مفيش أي مشكلة، الشيطان راح جابك وانت قاعد مش عارف تعمل ايه النهارده، وواخد يوم الاجازه وتعبان وبتاع، وبدا ايه رمالك حاجه، ما تروح الحته الفلانيه، ما نروح في مكان ما يكونش فيه معاصي، وان هو قاعد ايه بيخليك جنبه. مش كده يقول لا تقربوا، ربنا سبحانه وتعالى لا تقربوا الزنا، ما تقربش من الاسباب، فهو يحطك جنبيها بس. روح ايه انزل، روح شوف صاحبك فلان، هتعدي على الشارع الفلاني اللي كان فيه السينما اللي انت كنت بتخش فيها، فهتعدي هتشوف الافيش، فهو فاهم هيوديك فين، بس هتروح لفلان، انت نازل لمين؟ لصاحبك. بس هو ايه السكه فيها كذا، او انت هتعدي في الحته اللي فيها كذا وكذا وكذا من المعاصي، اشوف البنات والبتاع والاماكن دي انت كنت بتعودها قبل كده، فيقربك من بيئه المعصيه، فتفتكر بقى الايام الخوالي، والله كانت ايام حلوه، ايه اللي خلى الموضوع مش عارف ايه، احنا هنقعد نعمل فيها. ايوه هو ده جاب لك في الاول بايه؟ خاطر. الخاطر ده انت لو دفعته خلصت المساله، لكن بيحصل ايه؟ ينميه فيخليه حديث نفس. يعني هو في الاول خالص تيجي النهارده نخش الفيلم ده، فيلم ايه وبتاعت ايه، ما بطلنا من زمان بقى، فيها ايه ما تعملش، هو في ايه الفيلم ده، خد بالك بقى فيلم اكشن، لا ده ما فيهوش، مش حتى يبقى فيه مناظر ولا حاجه، طب فيها ايه مصايح، الواحد يقعد له شويه، الواحد يفك شويه، تعبان وحالته حاله، حديث نفس، ده كل ده حديث نفس. بعد شويه والفيلم ده فين، خد بالك بقى دخلنا في الهم، يبتدي يجيب الجورنان ولا يخش يشوف ايه بتاعه، عايز يعرف الفيلم ده في انهي سينما من السينمات، دخلنا في مرحله الهم، فبدا يهم بايه، بالذنب، وبدا ياخد التدابير بتاعتها، وممكن يكلم واحد صاحبه من بتوع زمان ويقول له بقول لك انا النهارده مخنوق قوي وبتاع، ما تيجي تقول لي فيلم حلو وما فيهوش اي حاجه وبتاع، وياخد بعضه ويروح نازل. ابتدت فين؟ في الاول خالص، ما تيجي ايه يا عم، هي هش دي تهشه خالص، هو ده الموضوع. انما هتقعد بقى ايه تسرح معاه كده واحلام اليقظه بقى وناخد بعضنا في الموضوع، يبقى مش هتخلص. ابن القيم بيقول لنا ان الخواطر 3: خاطر رحماني، وخاطر شيطاني، وخاطر نفساني. الخواطر كام؟ 3: خاطر رحماني، ده اللي بنقول عليه واعظ الله في قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، شبه ان في طريق وعلى جنبتي الطريق سوران، وفي كل سور ابواب وعليه سطور، واخدين بالكم الشكل، ادي كده سورين سورين والطريق في النص، وهنا ابواب والابواب عليها ستاير، وهناك رجل على الصراط يقول كلما التفت عشان تشيل الستارة وتشوف إيه اللي ورا الباب وراء ده، قال ويح إنك إن تفتح تلج، لو شلت ودخلت مش هتخرج. فقالوا هذا واعظ الله في القلب. فهنا بقيت تلاقي نفسك ما تقوم يا عم تصلي لك ركعتين، احنا بقينا في رجب تحتقعد لغاية امتى بقى كده؟ ما تقوم يا اخي ما تصوم لك بقى حاجة بكرة الاثنين، خد لك بقى من الاثنين الخميس كده ولا حاجة، ولا صوم لك يوم وفطر يوم، ولا خدهم اثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر 13 14 15 اعمل حاجة بقى يا اخي. او ده ايه؟ خاطر رحماني. وهناك خاطر شيطاني اللي احنا قعدنا نتكلم عليه ده بقى، خاطر بالفواحش والمنكرات وكده. وهناك خاطر نفساني اللي هي الرؤى والاحلام، ما بيفكرش في حاجة وحش بس بقى ايه صاحبه هو خالص في الاماني، اللي هو احنا والله نفسي ابقى كذا وابقى كذا وابقى كذا، هو ما بيعملش حاجه، هو كل الدنيا ماشيه نفسي، كل حاجه نفسي، السنه دي ان شاء الله اجيب امتياز في البتاع ونفسي والله بجد، وان شاء الله بنبقى نعمل، وان شاء الله يا ابني طب ما تقوم تذاكر ناقص يومين ثلاثه على الامتحانات بتعمل ايه؟ لا نفسي ان شاء الله هنعمل. فده اسمه ايه؟ دي الخواطر النفسانيه، الرؤى والاحلام. قال لك هذه الخواطر امرها عظيم بسبب حاجتين. اولا لان الله مطلع عليها، يعلم السر وإيه وأخفى، وقال الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الجهة الثانية إن هي إيه؟ الشرارة، لو وقفتها هتوقف اللي بعده، ولو سبتها هتولع، فما تخليهاش تولع لأن هي دي الشرارة الأولى. طيب نعمل إيه معاها؟ قال لك وقفها، وتوقفها ده بثلاث حاجات. اسمع معايا الكلام ده، انا احد الدكاتره في الاداره قال لي اقسم بالله لما قريت كلام ابن القيم ده قلت ابن القيم كان ياخذ عليه جائزه نوبل، لانه الدراسات الحديثه في علوم التنميه والاداره و بتتكلم في المعاني دي بس بطريقه تانية. بس هو بيقول الى المعنى ده ان القصه كلها خاطر. ابن القيم بيتكلم في حراسه الخواطر، ازاي اتحكم في الخاطر؟ ما هو انا هعمل ايه ده خاطر كده؟ قلت لك هش، بس هتهشه ازاي؟ ايه الطريقه بقى اللي انت تهش بيها دي؟ اقول لك ثلاث حاجات. قال لك اول شيء تفريغ القلب بعدم الالتفات. هو دلوقتي واحد قاعد بيزن عليك وانت منفضه، اول شيء نفض، كبر، نفض خالص، هو داخل ولا كان حاجه بتحصل، ما تسمعش، ما ايه ما تاخدهاش عليك. بص ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول لك انفع كلمه سمعتها من شيخ الاسلام ابن تيميه، كل شويه تجيلي شبه اروح رايح اقول له ايه يا شيخ الاسلام ايه حكم اللي بيقولوا انه كذا وكذا وكذا، الشبهه الفلانيه، الناس بتقول ان الاسلام لا يصلح لكل زمان ومكان عشان خاطر المعامله مع غير المسلمين مش عارف ايه عشان خاطر يا عم. فكل شويه يجي له شبهه يقول له. فقال له ايه بقى؟ بص النصيحه، قال له لا تجعل قلبك كالاسفنجه تتشرب كل شيء، ولكن اجعله كالقاروره المصمطه، زي الكوبايه اللي انت شايفها قدامي دي، لما الشبهه تيجي تضرب فين؟ في الجدار، تضرب في الإزاز. دخلت جوه؟ لا، يبقى أنا قاعد كده وقافل، تيجي تضرب في الإزاز من بره وأنا شايفها من جوه، أفتح لها ولا ما أفتح لهاش؟ هو ده. قال لك وتشوفها لو ينفع تفتح لها، يعني وتقعد تفكر فيها بجد وإيه وتخلص منها افتح لها، لكن لو ما ينفعش يبقى في الأول خلص لازم أعمل لها إيه؟ أول حاجة اقفل، أول حاجة ابعد، أول حاجة صد. يبقى اول شيء ما تسيبش نفسك للخاطر لانه هيستأسد عليك لو عملت كده. عايزه تدريب، تدريب على كيفيه التحكم في الذهن. عارف التدريب ده بيحصل فين؟ تدريب عملي بتعمله كل يوم خمس مرات في الصلاه. طبعا انت قاعد اهو ركز دلوقتي في الله اكبر، اكبر من كل شيء، ركز دلوقتي في معاني الفاتحه، كل كلمه ربنا بيرد عليك فيها، حمدني عبدي، مجدني عبدي، اثنى علي عبدي، فتقعد ايه مع كل كلمة انت عايش الحوار ده والديالوج ده عايشه حاسه. ولما تيجي تبقى راكع وانت بتقول سبحان ربي العظيم وتستشعر حقارة نفسك وعظمه سبحانه وتعالى، تقول سبحان ربي الأعلى وتستشعر سفول نفسك مع علوي سبحانه، تستشعر في كل كلمة في تسبيحه وتحميده الكلام ده، فانت بتعمل ايه؟ بتحصر ذهنك في هدف واحد، فبيها بتتدرب على انه دلوقتي قاعد بقى صاحبك ابص المعنى حلو قوي في الايه دي، ممكن اشتغلت ايه؟ بص اقعد فكر. طب اعملوها دلوقتي في صلاه العشاء، فكر انت اول دخله توهك فيها كانت ايه وصلت لغايه فين. بص كده احنا دخلنا اهو الله اكبر متظبطين خالص، وعايزين نعيش بقى. وبعدين الإمام قرأ شوية آيات أنا بدأت أنفعل معها وماشي معها. بعدين شوية بدأ يخش لك من سكة سكة عادية خالص خالص. مثلا إيه يروح يقول لك بص الآية دي إيه ده هو بيقرأ إيه سورة إيه دي ده هيطول يا عم ده شكله هيطول إيه ده بقى ده العملية مش هتعدي على بعدين النهاردة إيه النظام النهاردة في ماتش يا جماعة مش هينفع كده لازم الموضوع يخلص أنت سحبت بقى فين سحبت في القصص دي الماتش الوضع هنخلص الساعة كام الحكاية إيه وقعد بقى إيه وقفت خلاص بنجك اتبنكت وقفت بقى إيه بتأدي كده وخلاص إيه ده ركع يلا كمل بقى وهكذا صاحبك في حتة تانية خالص شوف أنت فكرت إيه في الأول ممكن في الأول كان عادي الآيات جميلة أوي وبيقرأ في سورة إيه وحلو بعد شوية بدأ يجيبك شوية بشوية لغاية ما وصلك في حتة تانية خالص هي دي الدخلة هو مش هيخش يقول لك يلا يا عم يلا ايه النظام ده صلت ايه اللي انت بتصليها دي ما انت جاي تعمل ايه ما بيخشش عليك كده يخش عليك بخاطر عادي ويتدرج يتدرج طب اعملوا التجربة دي في الاسبوع ده شوفوا على مدى 35 صلاة واكتب لي المعنى ده بينك وبين نفسك امتى بتشرد وبتشرد في ايه وبتنتهي لايه وانت تعرف المشكلة اللي انا بتكلم عليها اول حاجة فرغ قلبك بايه هش اللي احنا قلناه تاني حاجة قال لك فرغ قلبك لو فرغته ما ينفعش تسيبه فاضي هيرجع تاني يحط لك حاجة تانية إنما لازم تملاه يبقى أنا كده كده بفكر فعقلي ده لازم هيفكر في حاجة ففكر في إيه قال لك عندك خمس حاجات تفكر فيها وتستخدمها فيها واحد فكر في آية وتدرب على ده يعني اقعد كده وانت بتقرأ ما تقريش بقى قراية الإيه الكروتة اللي بتتقري دي إذن في الخطوة الثانية في حراسة الخواطر قلنا أول حاجة صدها بعد كده شغل دماغك في حاجة لأنك لو ما شغلتش فكرك ده في شيء هيهجم عليك تاني بالخواطر السيئة فقال لك شغل في حاجة من خمسة أول حاجة تدبر آية ولا شيء أصلح لقلب العبد من أن يتفكر ويتدبر في آية من القرآن ولا ربما آية بتدبر خير له من ختمة كلام ابن القيم ختمة كاملة يقراها في قد كده يمكن آية واحدة تخش قلبك تطهر القلب تاني حاجة قال لك تدبر وتفكر في اسم من أسماء ربنا يبقى احنا محتاجين نتعلم أسماء وصفات محتاج تتعلم يعني ايه صفة زي صفة الضحك ربنا بيضحك قال له أو يضحك ربنا قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا تبقى العملية خير لما تتدبر صفة في المقابل صفة الغضب لله تبارك وتعالى إن الله عز وجل قد غضب غضبة لن يغضب مثلها قط ساعة بقى إيه الحساب وحديث الشفاعة وأوله لما يذهب الخلائق إلى آدم عليه السلام وبقية الأنبياء فتتدبر في صفة الغضب تتدبر في معنى جميل من صفة الحلم ربنا حليم علينا لا يعاجلنا بالعقوبة هو أرحم بك من أمك وأبيك وهو يعفو عن كثير سبحانه وتعالى تستمتع بالمعاني دي فيجول ذهنك فيها لأنك كل شوية كل اللي انت شايفه حواليك ده أثر من آثار اسمه وصفة وفعل الله عز وجل أي حاجة أثر من آثار أسمائه وصفاته احنا دلوقتي قاعدين في بيت ربنا سبحانه وتعالى مين اللي جابك مين اللي قعدك هو سبحانه وتعالى وفقك للقعده دي ليه مين اللي سمعك هو سبحانه وتعالى فكل ما تقعد تستشعر كده المعاني دي شوف الرزاق وشوف المنان الذي يثقلك بالنعمه تعيش مع اسم الله المنان ده تقعد لك شهر شهرين ياه على النعم اللي ربنا متقلني بيها مغرقني في بحر رحمته وفضله يبقى يتفكر في اسم رقم ثلاثة قال لك تفكر في نعمة تفكر في ايه في نعمة انا عايز احس بنعمة الصحة والعافية اطلع على مستشفى وشوف عايز تعرف نعمة الحياة ان انت على وجه الحياة شيع جنازة وانت تعرف عايز تعرف نعمة الاسلام شوف الكلام اللي احنا عادنا نقوله في الاول ده عن ناس بعيدة كل البعد عن الرحمن عاشوا ازاي وماتوا ازاي تحس بالنعمة تفكر في نعمة أنا أغششك يعني ناخد مع كل واحدة كده واجب عملي عيش في تدبر القرآن عايزكم خلال الفترة دي تتدبروا سورة التوبة وإحنا بنتكلم على التوبة إيش معنى التوبة عشان فيها معاني كفاية ان سورة التوبة ابتدأت بايه؟ ايوة، وانت محتاج بقى ان انت تقدم البراءة. كلنا متهمين الى ان يثبت لنا ليه براءة، على ان المعنى هنا الاستبران، الله يبرأ من هؤلاء. طب والمذنبين ايه اخبارهم؟ سورة التوبة ابتدأت بالبراءة، وانت محتاج ان تتبرأ اليه سبحانه وتعالى وتبرئ ذمتك. فتدبروا سورة الايه؟ التوبة. من المدخل ده هتلاقي صفات المنافقين الفاضحة. شوف فيك ايه منهم، انت ممكن تكون فيك صفات منهم. اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان على شعبة او خصلة من خصال النفاق. يبقى التدبر ده في الاسماء والصفات، عايزكم تتدبروا بعض الاسماء اللي فيها معاني عالية اوي. ناخد ايه؟ خدنا اسم الله المنان، وناخد اسم الله القدوس. مش معنى عشان القدوس ده معناه المبارك المطهر سبحانه وتعالى، وانت محتاج ان تبارك وان تطهر. عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ختم صلاته بالليل اجعلوا اخر صلاتكم ايه؟ وترا. بعدها مباشرة يقول سبحان الملك القدوس، يرفع بها صوته. ايش معنى القدوس هنا؟ قال خلاص اخر الصلاة، اخر عمله بالليل، فاستشعر عيب نفسه فقال سبحان الملك القدوس، هو اللي طهرني وهو المعصوم. شوف المعنى، عايزين اسم الله القدوس. خدنا المنان والقدوس، وناخد اسم من الاسماء الجميلة بقى من دلوقتي نتمرن، اسم الله العفو. ادي ثلاث اسماء عشان من دلوقتي تتدرب على ليلة القدر. اللهم انك عفو تحب العفو عفو عنه. اتأمل في الحاجات دي، جيب لك كتاب من الكتب اللي بتتكلم في الاسماء والصفات وشوف المعاني ايه. انزل محاضرات بتاعت عدة مشايخ موجودة على النت، وشوف الاصلح بالنسبة لك. شوف كده اكتب على النت شرح الاسماء والصفات بتاع فلان او علان او سلان، واسمع وتجهز. تفكر في نعمة، هناخد نعمة ايه؟ الستر. لان نعمة الستر دي بالذات بتجيب الحياء. يعني انا لو حد شافني وانا بعمل كده كان ليلتي مش هتعدي، وما كانش حياتي هتستقيم. انا كان احسن لي اسيب البلد باللي فيها واسيب البتاع، لو الناس عرفت انا كنت بعمل ايه. وسترني ويسترني. كان بعض السلف اذا ناجى الله قال سترك الجميل الذي لم يزل، سترك الجميل الذي لم يزل، سترك الجميل الذي لم يزل. اللهم إنك حيي ستير تحب الحياء والستر، فارزقنا الحياء والستر. فهمنا؟ نتدبر في معنى الستر. اقعد بينك ومن نفسك كده واعمل لي ورقة وهتهالي بجد الأسبوع الجاي، اكتب لي فيها تحت هذا العنوان ويسترني. أنا معرفكش، اكتب ورقة مش مكتوب عليها اسم ولا حاجة، بس قول لي امتى استشعرت ستر ربنا عليك؟ كنت كذا وعملت كذا، وكنت كذا وحصل لي كذا. استشعر امتى بتستشعر ده، عشان ده هيجيب قلبك. رقم اربعة، قال لك فكر في عيب نفسك، عيب من عيوبك. انا بضيع وقت، انا طول الوقت بضيع وقت كتير قوي وبزهق ومل، انا طول الوقت عندي المشكلة دي. انا بتكلم كتير، غاوي كلامه فضفضة وبتاع ومش عارف ايه. فمشكلتي فين؟ ضياع الوقت. مشكلتي فين؟ كثرة الكلام. مشكلتي فين صراحة؟ الناس. مشكلتي الناس. الناس هتقول عليا ايه؟ ده اهم حاجة دلوقتي. لو الناس قالت، لو الناس عادت، فاهم حاجة عندي الناس. يعني انا عندي حتة رياء كده. انا صراحة شايف نفسي حبتين، يعني حاسس ان انا مميز عن الناس. ليه يعني انت مميز عن الناس؟ انا عندي علم اكتر من الناس، انا ابن فلان في البلد، انا كذا. عندي الآفة دي. فكر في عيب نفسك، وان العيب ده يهلكك، لانه عنوان دخول الجنة الا من اتى الله بقلب سليم. فتفكر في هذا العيب وكيفية التخلص منه. خمسة، قال لك فكر في واجب الوقت. فدلوقتي واجب الوقت تحب اليوم بتاع امبارح او اول امبارح يبقى يومك في رمضان؟ تحب اليومين اللي فاتوا دول، تحب ان زي ما انت عملت بالظبط يبقى يومك في رمضان؟ طب وفين بقى ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة؟ وفين بقى الكلام بتاع السلف اللي ست شهور بيدعوا ربنا ان يبلغهم رمضان، واحنا قلنا عملنا ديسكاونت وخليناهم شهرين بس؟ حتى الديسكاونت مش قابلين، والاوكازيون ده مش نافع. يبقى لا، واجب الوقت. افكر دلوقتي انا ايه المطلوب مني؟ عشان أعمله. يبقى خمس حاجات تفكر فيها. المرحلة الثالثة كل ده في حراسة الخواطر. واحد هش، اثنين فكر في الخمس حاجات، ثلاثة قال لك احمي خاطرك من الحرام والخطيئة بطريقتين: أن تبتعد عن دواعي الحرام ومواطنه. ما أنت ما تجيش تجيب لي جرنان أصفر مليان من جوه صور قلة أدب وتقول لي أصلا أنا بس كنت عايز أعرف المنشط شدني شوية، كنت عايز أعرف إيه اللي حصل في مش عارف إيه. ما هو أنت كده يعني لما هتعدي وحتى وعينك جات على الصورة العريانة دي ولا على مش عارف إيه، هو أنت دي مش هتولد عندك خواطر سيئة؟ هقول لك على حاجة، عملوا قصة مشهورة قوي عند الجماعة بتوع الدعاية. حصل ان شركة من شركات المياه الغازية استغلت فيلم من افلام الكرتون وحطت فريم، الفريم ده 1/24 ثانية، فريم حطت صورة للمنتج بتاعها. يعني ايه العيال وهم قاعدين بيتفرجوا كده او في الافلام دي الناس كلها بتتفرج عليها، فيلم لذيذ كده وبتاع مش عارف ايه، الاسد اللي مش عارف ايه والحاجات اللي انت عارفها دي كده، لون كينج وبتاع، قاعدين ايه قاعدين بقى يتفرجوا كذا. وبعدين عدت الصوره كده، قال لك الواحد على 24% دي ما حدش شاف، انت نفسك تقول لي ما شفتش حاجه. قالوا انها بتبقى موجوده في اللاوعي لا يستوعبها، يعني ما اعرفش انا شفت ايه، لكن تدخل في اللاوعي. فوجدوا ان منتج الشركه دي زاد اضعاف مضاعفه جدا في المبيعات. لما فكروا ليه اكتشفوا ان الشركه كانت عندها البحث ده، انه الفريم ده بيخزن في اللاوعي فاستخدمتها كوسيله في الدعايه. صلاه النبي احسن، اذا كان واحد على 24% من الثانيه كده، امال صوره تقعد قدامها 15 دقائق مساهم تبقى ايه الحكايه؟ فشفت الدنيا ماشيه ازاي. فهنا بقى قال لك ايه، ابعد عن مواطن ودواعي الحرام علشان ما يبقاش ده سبب فيه إثارة الخاطر. تاني حاجة قال لك اعمل موازنة بين العواقب والنتائج، بين لذة الذنب ولذة العفة، بين لذة الانتصار على الشيطان وبين لذة الظفر بالمعصية والخطيئة. اعمل موازنة ما بين الأمرين، انت فين فيها؟ لو وزنت ما بين الأمرين وبلغة النتائج انت تطلع خسران أوي، خسرت نفسك، خسرت ان انت النهاردة مش عارف تركز في حاجة تتعلمها، مش عارف تركز في شغلك، بقيت طول الوقت عايش في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا شارد. يبقى انت خسرت قد ايه؟ وازن ما بين ده وما بين الحالة الطمأنينة والسكينة والهدوء النفسي وراحة البال وحالة الصلح مع ربنا، انما ما عنديش النزاع النفسي ده، ايهما عشان تطرد هذا الخاطر عنك. عرفت الثلاث حاجات في هذه الخطوة، خطوة الايه؟ الخطوة الثالثة انه النهارده قلناها اللي هي خطوة حراسة الخواطر. كده خدنا 8 خطوات عملية: ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، افهم لماذا تذنب، 3 لا تمل، 4 لا تيأس، 5 عظم ولا تحقر، 6 اذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، 7 لا تقعد معهم، 8 أصلح خواطرك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم تقبل منا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.